الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا الجزاء عام لكل من اتصف بهذه الأوصاف من جميع أهل الأديان السابقة. ثم لما بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين ونسخت رسالته الرسالات كلها ونسخ دينه جميع الأديان، صار المتمسك بغير هذا الدين من الهالكين. وقوله تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. قال: أي هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين، هو آيات الله البينات، وهو الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه، وهو الحكيم المحكم صادق الأخبار حسن الأحكام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قال رحمه الله: لما ذكر قصة مريم وعيسى ونبأهما الحق، وأنه عبد أنعم الله عليه، وأن من زعم أن فيه شيئا من اللهية فقد كذب على الله، وكذب جميع أنبيائه، وكذب عيسى صلى الله عليه وسلم، فإن الشبهة التي عرضت لمن اتخذوا إلها شبهة باطلة، فلو كان لها وجه صحيح لكان آدم أحق منه، فإنه خلق من دون أم ولا أب، ومع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه عبد من عباد الله. فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم بلا أب دعوى من أبطل الدعاوى من أبطل الدعاوي. وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، أن عيسى كما قال عن نفسه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران، وقد تصلبوا على باطلهم بعدما أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم البراهين بأن عيسى عبد الله ورسوله، حيث زعموا إلهيته، فوصلت به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم، فإنه قد اتضح لهم الحق. ولكن العناد والتعصب منعاه منه، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه، وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم، ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين، فتشاوروا هل يجيبونه إلى ذلك، فاتفق رأيهم ألا يجيبوه، لأنهم عرفوا أنه نبي الله حقا، وأنهم إن باهلوه هلكوهم وأولادهم وأهلوهم، فصالحوه وبذلوا له الجزية وطلبوا منه المواداة والمهادنة، فأجابهم صلى الله عليه وسلم ولم يحرجهم، لأنه حصل المقصود من وضوح الحق، وتبين عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن المباهلة، وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين. ولهذا قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. قال: أي الذي لا ريب فيه، وإن الله لهو العزيز. قال: الذي قهر بقدرته وقوته جميع الموجودات، وأذعنت له سكان الأرض والسماوات، ومع ذلك فهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. يقول الله عز وجل: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وأخذنا فيما مضى ما يتعلق بقصة عيسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا قصة مريم، وقرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمكر الكافرين بعيسى عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك نصرة الحواريين المؤمنين لعيسى عليه الصلاة والسلام. ولما مكر اليهود بعيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله عز وجل إلى السماء، ومكر بهم رب العالمين سبحانه وتعالى والله خير الماكرين. فذكر الله عز وجل أحوال من آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام ومن كفر به، ثم ذكر مآل من آمن به ومن كفر به، فقال: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ويدخل في الآية دخول أوليا من كفر بعيسى عليه الصلاة والسلام، ويدخل في عمومها كل من كفر بالله سبحانه وتعالى. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، فتوعدهم الله عز وجل بالعذاب الشديد. والعذاب الشديد وصف بذلك إما لتضاعفه وإما لتنوعه أو لاجتماع الأمرين، فهو عذاب شديد لمضاعفته أو لتنوعه أو لاجتماع الأمرين. فتوعدهم الله عز وجل بالعذاب الشديد في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا هم متوعدون بالعذاب الشديد، من جملة ذلك القتل الذي يحصل لهم بأيدي المؤمنين، وهكذا الأسر، وهكذا الجزية إنهم رضخوا لها، وكل هذا من العذاب. والعذاب قد يكون من قبيل العذاب الحسي كالقتل والسبي والأسر، وقد يكون من قبيل العذاب المعنوي، فدفع الجزية من العذاب المعنوي، فإنهم يحبون المال حبا شديدا ويتألمون ببذله، وهكذا قد يعذبون بغير ذلك من جهة الله عز وجل بالزلازل وبالفيضانات والأعاصير وبغير ذلك من أنواع العذاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على أمم من الكافرين. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، وهي الأمة الظالمة الكافرة. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فينتقلون من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، أي ينصرونهم من بأس الله إذا نزل بهم، وسواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة فإنه لا ناصر لهم. أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. والفريق الآخر من آمن، يدخل بذلك من آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام كالحواريين على وجه الخصوص، ويدخل بذلك من آمن بالله عز وجل عموما. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، بين إيمان القلب وبين عمل الجوارح، وعمل الجوارح داخل في مسمى الإيمان، وداخل في مسمى الإيمان، ويكون من قبيل عطف الخاص على العام أو من قبيل عطف الإيمان على الإسلام. فإذا عطف الإيمان على الإسلام فإن المراد به الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان ما في القلب، وإن كان الإسلام يدخل في مسمى الإيمان والإيمان يدخل في مسمى الإسلام عند الانفراد. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، أي يعطيهم أجورهم من غير أجورهم من غير نقصان، فيوفيهم أجورهم فيعطيهم الأجر تاما ليس فيه نقص، فيوفيهم أجورهم. وفي آية أخرى بين الله عز وجل أنه يزيدهم أيضا من فضله، وهذا من كرم الله عز وجل ومن جوده، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين، ثم بين سبحانه وتعالى أنه لا يحب الظالمين، ولهذا نزه نفسه سبحانه وتعالى عن الظلم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يعذب الله عز وجل العبد بذنب غيره ولا ينقص العبد من حسناته، والله لا يحب الظالمين. ومن جملة الظالمين من أشرك بالله عز وجل وكفر به، إن الشرك لظلم عظيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وذلك إشارة لما تقدم من القصص، من قصة أم مريم امرأة عمران، ومن قصة زكريا، من قصة نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام، ومن قصة مريم، ومن قصة أيضا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، ذلك نتلوه أي نقرأه، والتلاوة بمعنى القراءة، ذلك نتلوه عليك، والتلاوة ونعم، والله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء، وقد تكلم بالقرآن وتكلم بتلك القصص السابقة، ووصل القرآن إلى نبينا عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل، ولم يسمع نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن من ربه مباشرة. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، من الآيات والذكر الحكيم، والمراد بالآيات الآيات الشرعية التي تقدمت، والذكر الحكيم هو القرآن. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، والقرآن داخل في مسمى الذكر لما فيه من التذكير والموعظة، فذكر الله عز وجل فيه العباد بما يحتاجون إليه من الأخبار التي فيها المواعظ والزواجر وفيها الاعتبار، ومن الأمر والنهي، فإن التذكير يكون بجميع ذلك، من الآيات والذكر الحكيم. والحكيم فعيل اسم مبالغة، حكيم فعيل، إما من فاعل وإما من مفعل، حكيم من فاعل بمعنى حاكم، فالقرآن حاكم بمعنى قاضي وفاصل، فإن الله عز وجل قضى فيه وفصل في الأمور التي حصل فيها النزاع، وفصل فيه بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الخير والشر، فهو حكيم بمعنى حاكم، أو حكيم فعيل بمعنى مفعل أي محكم، فالقرآن محكم ومتقن، ليس فيه شيء من العيب ولا النقص ولا الخلل ولا الاضطراد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله عز وجل فليس فيه شيء من الاختلاف والاضطراب. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذه الآية فيها رد على نصارى نجران الذين أله عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان من الشبهة التي دخلت في قلوبهم أن الله عز وجل خلقه من غير أب فجعله ابنا لله عز وجل، لأنه ليس له أب ينسب إليه، فنسبوه إلى رب العالمين سبحانه وقالوا هو ابن الله، فأبطل الله سبحانه وتعالى ما قالوه وبين ضلالهم، وبين أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس بأعجب من آدم، فآدم أعجب منه، فإن الله عز وجل خلق آدم من غير أب ولا أم. فإذا كان الله عز وجل خلق عيسى من غير أب، فهناك من هو أعجب منه، وهو آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه الله من غير أب ولا أم. فإذا كان عيسى عليه الصلاة والسلام المخلوق، فإذا كان آدم عليه الصلاة والسلام المخلوق من غير أب ولا أم، ليس هو الله ولا هو ابن الله، فمن باب أولى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس كذلك. وإن ألهتم عيسى عليه الصلاة والسلام من أجل هذا الأمر، فبطريق الأولى أن تؤلهوا آدم عليه الصلاة والسلام، فإن أمره أعجب. وإن قلتم عيسى خالف آدم عليه الصلاة والسلام بأن عيسى ليس له أب، والله سبحانه وتعالى جعله روحا منه، فيقال أيضا آدم عليه الصلاة والسلام شأنه كذلك، قال الله عز وجل للملائكة فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فلما لم تؤله آدم عليه الصلاة والسلام بهذه الحجة التي بها ألهتم عيسى عليه الصلاة والسلام؟ عيسى روح من الله عز وجل، والمراد بالروح روح مخلوقة، وآدم أيضا نفخ الله عز وجل فيه من روحه، وهي روح مخلوقة حلت في آدم عليه الصلاة والسلام، نسبت إلى الله عز وجل نسبة تشريف وإضافة تشريف، كما يقال عبد الله وناقة الله، فالإضافة من قبل إضافة التشريف. فلما ألهتم عيسى عليه الصلاة والسلام ولم تؤله آدم، وشأن آدم أعجب من شأن عيسى عليه الصلاة والسلام، فقطع الله عز وجل شبهتهم وبين ضلالهم وانحرافهم، وأنهم لم يكونوا على هدى، وليس عندهم إلا الشبهات الباطلة التي هي شبيهة بخيوط العنكبوت. قال سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله، أي صفة عيسى عند الله عز وجل وشأن عيسى عند الله عز وجل كشأن آدم خلقه من تراب من غير أب ولا أم، ثم قال له كن فيكون، فآدم قال له كن فكان، فخلقه الله عز وجل بكلمته، وعيسى عليه الصلاة والسلام خلقه الله أيضا بكلمته، وآدم نفخ الله عز وجل فيه من روحه، وعيسى عليه الصلاة والسلام أمر جبريل أن ينفخ فيه من روحه. فلما ألهتم عيسى عليه الصلاة والسلام ولم تؤله نوحا ولم تؤله آدم عليه الصلاة والسلام؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، وشأن آدم كما عرفنا أعجب، فإن الله خلقه من غير أب ولا أم، ولم يتنقل في الأرحام كما حصل لعيسى عليه الصلاة والسلام، فإنه تنقل في الأرحام من طور إلى طور، وحصلت له ولادة كشأن غيره من البشر. أما آدم عليه الصلاة والسلام فخلقه الله على هيئة واحدة، خلقه الله عز وجل على صفة واحدة، طوله 60 ذراعا في السماء، لم يتنقل من طور إلى طور ومن حالة إلى حالة كتنقل البشر في الأرحام. فقال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك، فمبين الله عز وجل هو الحق الذي لا شك فيه، وبه دمغ الله عز وجل باطل النصارى، بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحق من ربك، إما يصح أن نجعل الحق مبتدأ ومن ربك الخبر، ويصح أن يكون تقدير الكلام ذلك أي الذي قصصناه الحق من ربك، فيكون خبر لمبتدأ محذوف. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي من الشاكين في أمر الله عز وجل، ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك. والامتراء بمعنى الشك والريب. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، وكما عرفنا نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك، فقد نزه الله عز وجل من الشك في هذه القضية، بل كان يعلم علم اليقين أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله عز وجل، أكرمه الله عز وجل بالرسالة والنبوة، ونفخ فيه من روحه ورفعه إلى السماء، وسوف ينزل في آخر الزمان متابعا لنبينا عليه الصلاة والسلام وحاكما بشريعة الإسلام. نقف في التفسير عند قول الله عز وجل الحق من ربك فلا تكن من الممترين. إلى هنا والحمد لله.